الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة البخاري رحمه الله تعالى وغفر الله له وللشارح والسامعين في كتابه الأدب المفرد تحت باب كيف الاستئذان، قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثني يحيى بن آدم عن الحسن بن صالح عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال استأذن عمر رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال السلام على رسول الله، السلام عليكم، أيدخل عمر؟
إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول المصنف الإمام البخاري رحمه الله باب كيف الاستئذان. سبق في غير مناسبة ومن حديثنا عن هذه الأبواب التي عقدها المصنف في هذا الكتاب العظيم، كتاب الأدب المفرد، مسألة الاستئذان. والاستئذان كما عرفتم له أحكام وله آداب، ويجب على المسلمين إذا أرادوا أن يحفظوا الحرمات وأن يحترم بعضهم بعضا وأن يتخلقوا بأخلاق الإسلام، يجب عليهم أن يتعلموا هذه السنن وهذه الأداب. ولا ينبغي أيضا أن يزهد المسلم في هذه الأداب وفي معرفته وتعلمه لهذه الأداب ولهذه الأحكام، وهي كثيرة. ولهذا الاستئذان هو من جملة الأداب المهمة عند المسلمين، وهي كما يقولون من الأدب العامة، من الأدب العامة، لأن الناس يحتاجونها دائما، يحتاجونها دائما ويبتلون بها دوما. وما من إنسان إلا وتربطه علاقات مع الناس، سواء ما كان ذلك داخل البيت الواحد أو كان في علاقته مع أناس آخرين، إذا زارهم أو إذا زاروه في البيت أو انتقل إلى أناس في محلات لهم، فلا شك أن مثل هذا الأدب أو مثل هذه الأداب، أدب الاستئذان، ينبغي أن تكون حاضرة في كل مناسبة، وكلما استأذن الإنسان أو استأذن المرء جاره أو غيره حتى يبقى هذا الود ويبقى هذا الحب ويبقى هذا الاحترام متواجدا ومتبادلا بين سائر المسلمين. هنا البخاري رحمه الله بعد أن تكلم في أبواب سابقة عن أشياء كثيرة متعلقة بالاستئذان، أراد هنا أن يبين كيف يكون الاستئذان. وقلنا أن البخاري رحمه الله ينوع في الترجمة، أحيانا يذكرها بصيغة الخبر، وأحيانا يذكرها بصيغة الاستفهام أو بصيغة استفهامية. إما أنه يريد بصيغة الاستفهام أن يجلب انتباه السامع لما سيذكره من أحاديث أو آثار أو نصوص تعالج هذه المسألة أو هذه الطريقة أو هذا الحكم أو هذا الأدب، لأن الإنسان إذا طرح السؤال فكأنه ينتظر الجواب، ولهذا سوف يكون متشوفا إلى سماع الإجابة. هذا قاله بعض العلماء في تعليلهم لصيغ الاستفهام التي يوردها البخاري في التراجم أو في الأبواب أو في عناوين الأبواب، سواء كان هذا في الأدب المفرد أو كان حتى في كتابه العظيم المعروف الجامع الصحيح. وقيل أيضا أن هذه الصيغة الاستفهامية التي يريدها البخاري في التراجم إنما يذكرها حينما لا يجزم بحكم، عندما لا يكون الحكم في تلك المسألة جازما عنده، قد يتطرق إليه الاحتمال أو شيء من الاحتمال، فيورد الترجمة بصيغة الاستفهام. وهنا ذكر في هذه الترجمة قال كيف الاستئذان، أي كيفية الاستئذان، وذكر تحت هذه الترجمة حديثا واحدا رواه البخاري بسنده، قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى ابن آدم، ويحيى ابن آدم من علماء الحديث ثقة كثير الحديث، عن الحسن ابن صالح، والحسن بن صالح كما يقول الإمام أحمد صحيح الرواية، كان متفقها وصائنا لنفسه في الحديث والورع، حتى كان أبو نعيم يقول كتبت عن 800 محدث فما رأيت أفضل منه، فهو رجل ثقة وعابد، وكان يمثل بسفيان أو بسفيان الثوري في الزهد والحديث. ومن كلامه أنه كان يقول إن الشيطان قد يفتح للعبد 99 بابا من أبواب الخير ليزيد بابا من الشر، وهذا يبين على أن الشيطان متربص بالآدمي وبالمسلم، فقد يوفقه لبعض الخير من أجل أن يوقعه في شر يمحو له تلك السابقة التي تكون في الخير، حتى يكون إنسان دائما على حذر مما يترب مما يكنه له الشيطان من عداوة، كما أخبر الله عز وجل في القرآن إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. عن الحسن بن صالح عن سلم بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال استأذن عمر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يدل على أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا أحرص الناس على العمل بهذه الأدب وتطبيق هذه الأدب مع قربهم للنبي صلى الله عليه وسلم وحبهم له وكثرة ارتباطهم به عليه الصلاة والسلام، فكانوا إذا جاءوا إليه إلى البيت استأذنوه. قال استأذن عمر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام على رسول الله، السلام عليكم، أيدخل عمر، السلام علي على رسول الله، هنا خص يعني خص النبي صلى الله عليه وسلم بالسلام حتى وإن كان معه من الجنساء من أهله أو من غيرهم، فهذا التخصيص لأجل التبجيل والاحترام والتوقير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن له مكانة عند الله وله مكانة عند المؤمنين ومكانة خاصة عند الصحابة رضوان الله عليهم، وسلم عليه بهذا اللفظ السلام عليك يا رسول الله، يعني بلفظ النبوة وبلفظ الرسالة، لأن الله عز وجل أكرمه بها. وما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه المرتبة صاحب المقام المحمود إلا لأن الله سبحانه وتعالى أوحى إليه بهذه الرسالة العظيمة التي كانت خاتمة الأديان، وأنزل عليه أفضل كتاب وهو القرآن، وجعل لواء الشفاعة بيده يوم القيامة، وما إلى ذلك من المكارم. فكان الصحابة رضوان الله عليهم يخاطبونه بهذا اللفظ السلام عليك يا رسول الله، فهو رسول الله ونبي الله وخاتم النبيين والمرسلين، فخص ثم قال السلام عليكم. السلام عليكم هنا تعميم حتى يشمل سلامه من في البيت، هذا احتمال، ويحتمل كما قال بعض الشراح أنه كرر التسليم لاحتمال أنه لم يسمع، وهذا أيضا من الأداب، لأن الإنسان أحيانا قد يدخل على قوم وربما لا يسلم ذلك التسميع أو لا يسلم ذلك التسميع الذي يصل إلى صاحبه أو إلى المسلم عليه، وربما يظن به ظنا سيئا، ولهذا يحتاج الإنسان دائما إذا سلم وشك أو ظن أنه لم يوصل أو لم يصل سلامه إلى المستمع أو إلى الجليس، فإنه ينبغي أن يكرر السلام، أن يقول السلام عليكم أو يقول السلام عليكم ويرفع بها صوته. فيحتمل هذا، أن إما أنه خص النبي صلى الله عليه وسلم بالسلام ثم سلم على الآخرين، وإما أنه سلم سلمين وكرر التسليم لاحتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع. أيدخل عمر؟ وهذا محل الشاهد، أن الاستئذان يكون بالتسليم أولا ثم يكون الدخول. الإنسان لا يدخل ثم يسلم، يسلم ثم يدخل. وهذا كما قلنا لا يتعارض مع الآية التي في سورة النور: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، لأن الواو كما قلنا هنا لا تفيد الترتيب، لا تفيد الترتيب. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، فلو كانت تفيد الترتيب لقال واركعي واسجدي مع الساجدين، ولكن أخر الركوع مع أنه يأتي قبل السجود، كدليل على أن الواو هنا لا تفيد الترتيب، لا تفيد الترتيب. فكذلك قول الله عز وجل: لا تدخلوا بيوتكم غير بيوتي، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. فتستأنسوا يدخل فيه ماذا؟ التسليم وطلب الإذن، هذا هو الاستئذان. وإن كان بعض العلماء قال أن هناك تفصيل، بعضهم قال أنه يدخل ثم يسلم، وهذا لم تدل عليه الأدلة، الأدلة على عكس هذا. والقول الثاني وهو الراجح أنه يسلم ثم يدخل مهما كان. وهناك قول ثالث قاله بعض أهل العلم، وهو أنه إذا وقعت عينه على صاحب الدار بدأ بالتسليم، إذا لم تقع عينه على أهل الدار فإنه يبدأ بالاستئذان أو بدق الباب كعلامة على الاستئذان، ثم بعد ذلك إذا خرج إليه صاحب البيت يسلم. والأصل كما قلنا في هذا أن البيوت لم تكن كما هي الآن، كما هي الآن يعني يدق عليها، لأن الآن لو أتيت إلى باب الباب وسلمت مثلا لا يسمعك صاحب البيت، ولهذا لابد الآن أن تدق. لكن لما كانت البيوت ليس فيها هذه السطور وليس فيها هذه الأبواب الآن، كان الواجب على المستأذن أن يقول السلام عليكم ثم يطلب الدخول. وحتى الآن لو أن الإنسان دق قبل أن يستأذن في الدخول، ما يقول لصاحب البيت أريد أن أدخل حتى أكلمك، يقول له السلام عليكم أتأذن لي بالدخول مثلا، أو تأذن لي بأن تخرج إلي لأحدثك، فلابد من ماذا؟ من تسبيق السلام على طلب الإذن في الدخول. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبدأكم بالسلام فلا تجيبوه، ومن لم يبدأ بالسلام فلا تأذن له. وهذه نصوص وأحاديث صريحة على أن السنة في الاستئذان أن يبدأ فيها بالسلام ثم يطلب فيها الإذن. والذي يدل على هذا فعل عمر رضي الله عنه، قال: السلام على رسول الله، السلام عليكم، أيدخل عمر، أيدخل عمر. وقد جاء هذا الحديث في رواية أبي داود أنه أتى، أي عمر بن الخطاب، النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مشروبة له. المشروبة هي الغرفة في لغة العرب، ويقال أنها عبارة عن خزانة يوضع فيها الطعام، وكانوا يجلسون فيها. فلما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم سلم على النبي عليه الصلاة والسلام وقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليكم، أيدخل عمر. هذه هي الطريقة التي بينها الشرع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. نعم.
قال رحمه الله: باب من قال من ذا فقال أنا. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال: سمعت جابرا رضي الله عنه يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دين كان على أبي، فدققت الباب فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. قال: أنا أنا، كأنه كرهه.
ثم ذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة فقال: باب من قال من ذا فقال أنا، يعني إذا قال صاحب الدار من دق عليه الباب من ذا أو من هذا أو من الطارق أو من المستأذن، تختلف عبارات الناس في هذا. يعني أن يسأل صاحب الدار من يستأذنه فيقول المستأذن أنا، وهذا فيه تعمية وفيه التباس، لأنه السامع أو صاحب الدار لا يمكن أن يتعرف على الشخص بمجرد قوله أنا، اللهم إلا إذا كان يعرف صوته جيدا أو كان من الملازمين له في بيته، فربما يعرف شخصية هذا الرجل المستأذن، ومع ذلك لا يحبذ له أن يقول أنا، لأن الكراهة واردة في ذلك. فباب من قال ذا فقال أنا. ذكر البخاري رحمه الله هذا الحديث وهو في الصحيحين أيضا، رواه البخاري ومسلم، عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابرا، جابر بن عبد الله أحد السبع المكثرين من الحديث، يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي، أبوه كان عليه دين، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم يستفسر عن هذا الدين الذي لزم أباه، وهذا يدل على بر الأبناء بماذا؟ بمن؟ بأبائهم، يسأل عن دين لزم أباه إما ليسدده إما ليعرف قيمته أو شيء من هذا القبيل، أو يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعينه على ذلك. المهم أنه جاء في قضية دين لزم أباه. قال فدققت الباب، والمعهود أن في أول الأمر لم تكن هناك السطور، لكن بعد ذلك لما فرض الحجاب جعلت السطور وجعلت الأبواب في البيوت. قال فدققت الباب فقال من ذا، من ذا أي من ذا الذي يدق، من الذي يطرق الباب، فقلت أنا. فجابر قال أنا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعرفه، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا أنا أنا، يعني كأنه كره ذلك، ولهذا جاء في الرواية كأنه كره ذلك، وهنا في رواية البخاري قال كأنه كرهه، وفي رواية للطيالسي بلفظ آخر كره ذلك، مش كأنه كرهه وإنما كره ذلك بالجزم، فهذا لا ينبغي أن يكون، لأنه ليس من الأدب، فيه تعمية وفيه لبس، ويدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كره مثل هذا الجواب، ولهذا قال أنا أنا وكرره لتأكيد الإنكار، لأن الشيء إذا أردتها لسيما فيما يتعلق بالمناهي والشيء الذي تنكره إذا كررته يدل على أنك لا ترضاه بحال من الأحوال، فقال أنا أنا فكرره لتأكيد ماذا؟ لتأكيد الإنكار. ولهذا حتى هذه اللفظة كما يقول الحكماء نصف بلاء العالم من كلمة أنا، البلاء الذي يوجد في العالم نصف البلاء هو من كلمة أنا. وابن القيم رحمه الله ومثلها، يعني أنا كلمة لي وعندي، ابن القيم في الزاد، في زاد المعاد كتاب هذا عظيم جدا في فقه السيرة، يتكلم عن لفظة أنا هذه، وله كلام جميل فيها، يقول وليحذر كل الحذر من طغيان أنا ولي وعندي. يعني الإنسان لابد أن ينزه نفسه عن هذه الألفاظ الثلاثة، ما يبدأش يقول أنا ودرت ولا لي وعندي، قال لأن هذه الألفاظ الثلاثة ابتلي بها شر الخلائق إبليس وفرعون وقارون. أما إبليس لما قال الله عز وجل له اسجد لآدم قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وفرعون قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أليس لي ملك مصر، وهذا يدل على الطغيان، وفرعون من أكبر الطواغيت. وعندي قالها قارون، قال إنما أوتيته على علم عندي. قال ابن القيم رحمه الله وأحسن ما وضعت أنا في قول العبد، أنا العبد، أنا المذنب، أنا المخطئ، أنا المستغفر، أنا المعترف، لما يقول هذا تحمد هذه كلمة أنا، كما قال الشاعر أنا المذنب الخطاء والعفو واسع ولو لم يكن ذنب لما وقع العفو. ثم قال وأحسن ما وضعت كلمة لي في قول العبد للذنب وللجرم وللمسكنة وللذل وللفقر، تنسب هذه الأشياء إليك لأنك أفقر المخلوقات إلى الله عز وجل. فأنت أن تحتاج إلى رحمة الله، وتحتاج إلى لطف الله، وتحتاج إلى عون الله عز وجل، وتحتاج إلى من يمدك بعون وقوة منه سبحانه وتعالى. فلا تقل عندي ولا تقل لي. وأحسن ما يضع الإنسان كلمة عندي كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطأي وعمدي وكل ذلك عندي. هذا اعتراف، اعتراف. ولهذا جاء في سيد الاستغفار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فكلما خضع الإنسان لربه وتذلل له وافتقر إليه وأظهر فقره واحتياجه إلى الله سبحانه وتعالى، كلما كان قريبا من الله عز وجل، محققا لمعنى العبودية. أما إذا كان يقول لي وعندي وأعطيت ومنعت وفعلت وأنا من أنا، فلا شك أن مثل هذه الكلمة تجني على صاحبها. نعم، هذا لا يعني أن الإنسان لا يقول أنا. قال مثلا: من الذي، هل أنت الذي أجبت؟ قل: نعم، أنا الذي أجبت، أنا الذي فعلت. لكن الإنسان لا يقوله على سبيل ماذا؟ على سبيل الكبر والخلياء. ولهذا قالوا وجه كراهية الرسول صلى الله عليه وسلم قول أنا هو عدم وضوح المستأذن وشخصيته، لأنه إذا قال أنا لا يمكن، خاصة إذا دق على الإنسان وناس كثيرون قد لا يعرفهم، إذا قالوا عندما يسألون من الطارق يقول أنا، لأن الجواب حينئذ يكون ناقصا لا فائدة فيه. تقول أنا، يقول لك من أنت؟ إذن لابد أن توضح. وزيد على ذلك، قد يشتم من هذا إذا قلت أنا فقط وتسكت، يكون فيه سوء أدب، لأنك سوف تحمل صاحب الدار على جهد زائد إضافي من أجل أن يسألك ثانيا حتى يتعرف عليك، فيقول لك من أنت؟ وربما تقول له من أنت، يقول لك أنا، يعني يعيد، وهذا لا شك أنه فيه سوء أدب. هذا الذي قاله العلماء في التعليل، يعني في تعليل النبي صلى الله عليه وسلم وفي كراهة النبي صلى الله عليه وسلم لمن يقول أنا. ابن الجوزي رحمه الله ذكر سببا آخر، قال: السبب في كراهة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول المستأذن أنا أن فيه نوعا من الكبر، كأن قائلها يقول أنا معروف لديك ولدى غيرك، فلا تحتاج إلى أن تتعرف على اسمي ونسبي. لكن هذا بعيد، لأن الذي يقول أنا يعني الغالب أنه لا يقصد أنه يقول يعني ذلك كبرا. ولأن جابر رضي الله عنه لا يتصور منه أنه قال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذا، قال أنا، يعني كأنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أو يلوم النبي صلى الله عليه وسلم في عدم معرفته إياه، كيف أنا جابر وأنت لا تعرفني؟ لا يمكن أن يصدر هذا من صحابي. ولهذا قالها جابر يعني مع عدم العلم بأن هذا لا يفي بالغرض، فوجهه النبي صلى الله عليه وسلم وبين له وقال: من ذا ذا، من أنا، كأنه كره ذلك. ولهذا كون الإنسان مثلا لما يستأذن ويقال له من الطارق أو من في الباب، فيقول مثلا أنا فلان أو ابن فلان، هذا جائز. ثبت أن أم هانئ زوج النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم قال: من؟ قالت: أم هانئ. قالت: أنا أم هانئ. فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل، وهي زوجته. فكون الإنسان يقول أنا فلان أو أنا الشيخ فلان أو أنا القارئ فلان أو أنا القاضي أو أنا كذا، هذا جائز. مع أن الشيخ بكر رحمه الله تعالى في كتاب معجم المناهي اللفظية لما تكلم يعني بإساب عن كلمة أنا وذكر مواضع النطق بها وأنها مكروهة في مواضع، ذكر أيضا في المناهي أن حتى قول الإنسان أنا فلان، قال هذه أيضا يتنزه عنها الإنسان إلا إذا أراد مثلا أن يميز أو أن يتميز، يقول مثلا أنا فلان، لكن يمكن أن يقول مباشرة قال: من الطارق؟ يعطي اسم، قال: عمر ابن كذا، بدون أن يقول أنا. ولهذا أوردها في معجم المناهي اللفظية ولم يردها في الألفاظ يعني الجائزة الشرعية، لأن كلمة أنا هذه يعني الإنسان كلما ابتعد عنها وتنزه عنها كان أفضل، إلا إذا كان معرفا وأراد أن يتميز بشيء. مع أن بعض العلماء لهم تراجم، ما يسمى بالتراجم الذاتية، تراجم الذاتية بمعنى عالم يترجم لنفسه. فالعقاد هذا أحد الأدباء المعاصرين له كتاب اسمه أنا، يعني يترجم للناس. الشيخ البشري إبراهيم أيضا ترجم لنفسه، والشيخ بكر أبو زيد له أيضا كتاب قيم سماه التراجم الذاتية، ذكر العلماء الذين ترجموا لأنفسهم. كاين ناس يترجمون لأنفسهم، لكن الذي يترجم لنفسه هو العالم، العالم الذي له جهود وله كتب وله علم وله تلامذة، هذا الذي يترجم لنفسه. أما الآن واحد يعني يبدأ يطلب العلم وبعد يبدأ ترجم لنفسه، يقول أنا هكذا وقرأت وكذا وكذا، هذه لا داعي منها. هذا المدح الذي لا معنى له، لا ينبغي أن يكون. الذي يترجم لنفسه أو الذي يترجم له الناس هم يعني العلماء الذين عرفوا بالعلم وعرفوا بالعمل وعرفوا بمناقب، وعندهم مناقب وعندهم سجل حافل بالأعمال العظيمة بالمنجزات الكبيرة، هؤلاء هم الذين يترجمون له. الشيخ البشير إبراهيم إذا ترجم نفسه يترجم نفسه، لأنه رجل في بابه وفي فنه، يعني كان بارزا وكان عالما في عصره رحمة الله تعالى عليه. فهذه كلمة أنا كما قال ابن القيم نصف بلاء العالم منها، فالإنسان يجتنبها. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإنسان إذا استأذن وقيل له من الطارق أو من الذي يدق، لا يقول أنا، يقول فلان ابن فلان، ثم بعد ذلك يطلب الإذن أو الحديث مع صاحب البيت. تفضل.
قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا الحسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المسجد وأبو موسى يقرأ، فقال من هذا؟ فقلت أنا بريدة جعلت فداك. فقال قد أعطي هذا مزمارا من مزامير آل داود.
ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث، حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه، يعني أبوه هو بريدة بن الحصين رضي الله تعالى عنهما، قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وأبو موسى يقرأ، فقال من هذا؟ فقلت أنا بريدة جعلت فداك. من هذا؟ قال أنا بريدة، ولم يقل أنا. فالصحابي هنا خرج من النهي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وكرهه، فقال أنا بريدة، وهذا دليل أنه لا يجوز للإنسان أن يقول أنا فلان. أنا بريدة جعلت فداك، جعلت يعني جعلني الله تعالى فداك، لأن الفداء معروف هو ما يعطى من مال ونحوه عوض المفدي. يعني تريد أن تفدي إنسان كالذي يؤسر مثلا عند العدو، يقول لك سلم فدية أعطيك صاحبك أو أعطيك الرجل الذي أسرته، فتعطي له مال أو ما يقابل المال، ثم بعد ذلك يعاد لك الأسير وتعطي لك المال. لكن هذه الكلمة معروفة عند العرب، يقولون فداك أبي وأمي أو جعلت فداك. هنا قال جعلت فداك، ليس فيه التفدية بالأب والأم، لكنه متضمن. يعني الغالب لما يقول فداك أبي وأمي يعني كأني أفديك بأبي وأمي، وهما أغلى ما يوجد عند الإنسان. يعني لو طلب مني أن أهب أبي وأمي من أجل أن آخذك فسوف أفعل. وهذه كلمة عظيمة، والصحابة كانوا يقولها للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا شك أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حبهم لآبائهم وأمهاتهم وحبهم لأنفسهم. وهذا هو الإيمان، الإيمان الكامل هو أن تحب الرسول أكثر ما تحب ولدك أو والدك أو غيره من الناس. هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان هذه الكلمة يقولها أيضا لبعض الصحابة، يعني يجمع له الأبوين في التفدية. قال ذلك لابن الزبير، وقال مرة لسعد بن مالك في غزوة أحد، قال وكان يجيد الرمي بالنبال، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ارمي فداك أبي وأمي. حتى أن عليا رضي الله تعالى عنه يقول ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جمع الفداء لوالديه إلا لسعد بن مالك. ولكن الصحيح أن في علم علي رضي الله عنه، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت فداك أو فداك أبي وأمي، لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن مالك، بل قالها لابن الزبير وغيرهما من الصحابة. فهذا الصحابي كان يقول أنا بريدة جعلت فداك، وهذه الكلمة في الحقيقة يراد بها ماذا؟ يراد بها الدعاء، ويراد بها الثناء، ويراد بها التحبب. يعني إذا أردت أن تحب شيء إنسانا وتمجده وتبجله، تقول مثلا اعطيني جعلت فداك، أو فداك أبي وأمي اعطيني. وهذا فيه التحبب للشخص. والصحابة رضوان الله عليهم كان هذا دأبهم، وهذه طريقتهم. فقال أنا بريدة جعلت فداك، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطي هذا مزمارا من مزامير آل داود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع قراءته. والمراد بالمزمار هنا هو الصوت الحسن، لأن صاحب الصوت الحسن إذا رأى تلا القرآن وقرأ القرآن بأحكامه ترتيلا شرعيا من غير تمطيط ومن غير تلحين، كما نسمع الآن في هذه الأعصر هذه المبالغة في التلحين والتطريب، حتى كأن الإنسان يستمع إلى غناء ولا يستمع إلى قرآن، لا شك أن هذا من المبالغات وهذا من بدع القراء. لكن الصوت الحسن أو تزيين القرآن بالصوت الجميل أو التغني بالقرآن كما جاء في بعض الأحاديث وفق القواعد والأحكام والعلم المخصص لهذا الفن الذي هو علم الترتيل أو فن التجويد، فلا شك أن هذا محبذ وأن الإنسان يؤجر عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع قراءة هذا الصحابي قال لقد أوتي مزمارا، مزمارا ويقصد به الصوت الحسن. وهذا لا يمكن أن يستدل به أو يستنبط منه بعض الناس المخذولين بأن فيه جواز سماع الغناء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير داود، ويفهم على أن المزمار هو هذا المزمار الذي يزمر به، الذي يخرج به هذا الصوت المعروف. هذه آلة، آلة طرب، ولكن المقصود بالمزمار هو الصوت الحسن، لأنه كما يطرب الإنسان مثلا لصوت المزمار فالقرآن لما يقرأ يكون أفضل من هذا المزمار. فقال لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود. من مزامير آل داود يقصد بداود هو داود عليه السلام، وآل داود هو نفسه، لأن آل فلان قد يطلق على الرجل نفسه، تقول مثلا فلان اسمه عمر وتجب تقول هو آل عمر، تقول هو آل عمر. ولو واحد مثلا عنده كنية لقبه يسمى عثمان تقول هذا آل عثمان، أو هو عثمان نفسه. فالعرب يطلقون على الآل ويريدون نفس الشخص. فقال أوتي مزمارا كما زمير داود أو آل داود، يقصد به داود عليه السلام. وهذا الحديث قد مر عند المؤلف في ترجمة سابقة، باب قول الرجل فداك أبي وأمي. فضل.
باب إذا استأذن فقال أدخل بسلام. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن أبي جعفر الفراء عن عبد الرحمن بن جدعان قال كنت مع عبد الله بن عمر فاستأذن على أهل بيت فقيل أدخل بسلام فأبى أن يدخل عليهم.
ثم ذكر المصنف هذه الترجمة فقال باب إذا استأذن فقيل أدخل بسلام، يعني إذا استأذن الإنسان فقال له صاحب البيت أدخل بسلام، هل يدخل أم البخاري لم يجزم هنا، لم يجزم هنا، لأن ممكن الإنسان يسمع هذه الكلمة يدخل ويمكن لا يدخل. ولهذا أتى بهذا الأثر عن عبد الله بن عمر، وفيه فائدة، وهو أن الإنسان ينبغي ألا يستدل مثلا بأشياء أو يرتكز إلى أمور لا يعرف هو مآلها ولا مضمونها. يعني لو أن إنسان استأذن على إنسان في بيت وقال له مثلا أدخل السلام عليكم، قال أدخل بسلام، يعني هل يجوز له أن يقول له أدخل بسلام، أو أنه يكتفي بأن يقول له أدخل دون أن يقول بسلام؟ وقد يظهر هذا من الترجمة، فقد أورد البخاري رحمه الله من حديث عبد الرحمن بن جدعان قال كنت مع عبد الله بن عمر. وعبد الله بن عمر كما هو معروف من الصحابة الأجلاء الكبار، الذي يعد حقيقة من أساطين رواة الأحاديث، وهو يعد من السبعة المكثرين، وهو يأتي في الترتيب بعد أبي هريرة رضي الله عنه عبد الله بن عمر، وكان معروفا بشدة تحريه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ومتابعة سنته، وقد عمر كثيرا، وهو أحد العباد الأربعة، وسم العباد الأربعة كما قلنا لأنه طالت أعمارهم واحتاج الناس إلى علمهم، واحتاج الناس إلى علمهم. فاستأذن على أهل بيت أو على قوم ليدخل إليهم، فقيل أدخل بسلام، يعني أصحاب البيت قالوا له أدخل بسلام، فأبى أن يدخل عليهم. عبد الله بن عمر أبى حين قيل له أدخل بسلام، أبى أن يدخل عليهم. هذا الأثر لم يبين ما السبب الذي جعل عبد الله بن عمر لا يدخل، مع أنه إذا استأذن على أهل بيت لأن يدخل إليهم يلزم من هذا أنه إذا استأذن عليهم بأن يدخل، ولكن لما قيل له أدخل بسلام كأنه عدل عن إرادته، عن إرادة الدخول، فأبى أن يدخل. وهذا الإباء في الحقيقة يمكن أن يفسر بأن هذا الإباء كان لمصلحة شرعية دينية، يعني كأن عمر بن عبد الله بن عمر لاحظ شيئا لم يرضه فترك الدخول تعليما وتأديبا أو عقابا لأهل هؤلاء لأهل البيت. لكن نقول لماذا هو جعله يمتنع عن هذا؟ يفهم من هذا النص لما قال أصحاب البيت أدخل بسلام أن عبد الله بن عمر كأنه لم يسلم، كأنه لم يسلم يعني استأذن بدون سلام. ولهذا الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه له تعليق طفيف هكذا على الحديث في صحيح الأدب المفرد، قال لا يمكن أن تخفى على ابن عمر سنة الاستئذان بالسلام، يعني عبد الله بن عمر لا يمكن أن يستأذن وينسى السلام لا يذكره، لأنه جاء في القرآن وجاء في الحديث، فلابد أن يكون قد سلم عند الاستئذان. وهذا ظن به رضي الله تعالى عنهما وهو العالم، يعني لو كان أعرابيا ممكن نقول هذا خفي عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرف هذا، ولكن كأن عبد الله بن عمر يعني سلم وقال له أدخل بسلام، يعني كأنه لما قيل له أدخل بسلام يكون هذا المعنى لا فائدة منه، ما دام هو سلم مثلا قال السلام عليكم أدخل، ما يقول أدخل بسلام، يعني كلامهم لا فائدة له، ما دام سلم لا تقول له أدخل بسلام، يعني كأنه ما قال السلام، ولهذا كأنه اشتم منه رائحة ماذا؟ ما رائحة الاستهزاء. وهذا موجود عند كثير من الناس أنهم أحيانا يستعملون بعض آيات القرآن للتمثل بها أو جعلها مثلا، أو ربما أحيانا يأتون بها في معرض السخرية والاستهزاء وإضحاك الناس، وهذا لا يجوز، لا يجوز في القرآن. مثال ذلك إنسان مثلا دخلوا لدارك ولا دخلوا الحانوت ما تقولوا أدخلوها بسلام، أدخلوها بسلام هذه ربي قالها في الجنة، ما قالش في الحانوت نتاعك ولا الدار، فلا تتخذ هذه الآيات. قال مثلا واحد يركب واحد هكذا مثلا ويلعب معاه على الشاطئ في البحر هكذا، ومن بعد الآخر يقول له مثلا سبحان الذي سخرنا لنا هذا، هذاك الراكب، ومن بعد الآخر يقول وإنا إلى ربنا لمنقلب ويقلبوا. فهذه آيات لم ترد في مثل هذا، فالإنسان الذي يستعملها في غير موضعها يكون كالمستهزئ. ولهذا يحرص الإنسان على أن لا يأتي مثلا بآيات القرآن ليستعملها في غير موضعها اللائق بها حتى ولو كان لا يريد الاستهزاء. ولهذا الرازي في تفسير قول الله عز وجل لكم دينكم ولي دين قال هذه الكلمة غالبا أن الناس لما يقع خصام بين شخصين وكل يدافع عن وجهة نظره عند عدم التفاهم يقول الواحد أو أحدهما للآخر لكم دينكم ولي دين، قال هذا لا ينبغي، القرآن لم يجعل لي مثل هذا. فالإنسان لا يستدل بالآيات في غير موضعها، وكم هناك من آيات الناس يستعملونها أو يستدلون بها في غير موضوعها، في غير موضوعها، ولابد أن يتنبه لمثل هذا. وقد كتبت في مجلة الإصلاح في بعض الأعداد ما سميته بالبيان في أخطاء الاستشهاد بآية القرآن، الإنسان يأتي بآية ويظن أنها دليل على شيء ولكن الآية في معنى وفي واد وهو في واد آخر. ولهذا لابد الإنسان يعرف كيف يستعمل هذه الألفاظ، ولا سيما إذا كانت دالة على شيء من الاستهزاء أو السخرية، فكلام الله سبحانه وتعالى أعظم من كل هذا، ولا ينبغي الإنسان أن يقحم نفسه ويستدل بأشياء قد تجلب عليه سخط الله عز وجل وهو لا يشعر. وهذا هو، لأن الإنسان قد يقول الكلمة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يلقي لها بالا وهي من سخط الله، يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا. إنسان يقول كلمة وهي من سخط الله لا يرضاها الله، يهوي بها في النار 70 خريفا وهو لا يعرف، لا يشعر، لا يحس. وهذه البلية، هذه البلية. فالإنسان لابد أن يكون مراقبا لما يصدر منه. فهذا الحديث عبد الله بن عمر لما قيل له ذلك أبى أن يدخل عليهم. ويؤكد هذا المعنى أنه جاء في مصنف ابن أبي شيبة عن أبي مجلز قال كان ابن عمر إذا استأذن فقيل له أدخل بسلام رجع، قال لا أدري أدخل بسلام أم بغير سلام، أدخل بسلام أم بغير سلام. فكان إذا قيل له أدخل بسلام لا يدخل. ولهذا الإنسان إذا قال لك أدخل قل له أدخل، ولا سيما إذا سلم. إذا لم يسلم ممكن أن تعلمه، تقول مثلا نسيت السلام، أو تقول له أنت السلام عليكم كل منبه له حتى تكون شوية ظريف. لأن لو قلت له هاك ما قلت السلام ممكن يقول أنه لا يريد استقبالي. فهذا هو لما يكلمك بدون أن يستعملك تقول له وعليكم السلام والسلام عليكم كل منبه له حتى يبدأ بالسلام، ثم بعد ذلك يستأذن أو يتكلم معك. تفضل.
باب النظر في الدور. قال حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح أنه أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل البصر فلا إذن.
ثم ذكر المصنف هذه الترجمة فقال باب النظر في الدور. النظر الرؤية بالبصر، هذا هو النظر. الدور جمع دار، هي المنازل المسكونة، المحال التي يتواجد فيها الناس، وتجمع أيضا على الديار، يقال دار دور ويقال أيضا ديار. وقد تستعمل هذه الكلمة كلمة الدور على القبيلة كما جاء في الحديث ما بقي الدار إلا بني فيها مسجد، فيراد أحيانا بالدار بأنها القبيلة. لكن المقصود هنا في هذه الترجمة النظر في الدور، يعني النظر في البيوت، أنه لا يحل للإنسان أن ينظر إلى بيوت الناس وإلى أبوابهم لا سيما إذا كانت مفتوحة. ولهذا جاء في أدب الاستئذان أن الإنسان إذا دق الباب أنه يأتي من جهة اليمين أم من جهة الشمال، لا يستقبل الباب حتى لا يرى ما قد يكرهه صاحب الدار. أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث الأول وقد مضى، وهو كما قلنا حديث مضى عن قريب، أن الاستئذان إنما جعل من أجل النظر، والحديث فيه ضعف لكن له معنى لأنه تؤيده بعض النصوص الأخرى. أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل البصر فلا إذن، وجاءت في الرواية السابقة إذا أدخل البصر، يعني الإنسان إذا وقعت عينه في الدار لا يحتاج بعد ذلك استئذان، لأنه لا فائدة من الاستئذان. يجي الإنسان يصيب باب مفتوحة وبعد يجي يطلع هكذا لداخل وبعد يستأذن، قال فلا إذن إذا دخل البصر أو أدخل البصر فلا إذن، يعني فاتت فائدة الاستئذان. هذا معنى. وذكروا معنى ثانيا أن إذا أدخل البصر فلا إذن، بمعنى إذا أدخل البصر ثم استأذن بعد ذلك وقد ارتكب هذا النهي فلا تأذن له عقوبة له، لا تأذن له عقوبة له، يعني إذا أدخل البصر فلا إذن له، يعني أرجحه حتى وأراد أن يدخل، لأنه هو دخل في الحقيقة. والذي يدخل بيتك بغير إذن يمكن أن تخرجه، فكذلك من اطلع بنظره ولو لم يدخل وعرف ما في البيت ثم بعد ذلك استأذن قال فلا إذن، يعني لا تأذن له عقوبة له. أو أنه يراد بذلك المعنى إذا أدخل البصر أو دخل البصر فلا إذن، يعني لا يكون هناك بعد ذلك إذن، لأن الفائدة من الاستئذان ما هو؟ حتى يتهيأ صاحب البيت لاستقبالك، وحتى يستتر إن كان كاشفا للعورة، أو حتى يذهب بعض أهل بيته الذين يكونون معه وينصرفون ويستترون. أما أن تدخل وترى أنت كل شيء ثم تستأذن تفوت الفائدة من الاستئذان. ولهذا النظر في الدور من غير استئذانهم لا شك أن هذا حرام، وقد تدل عليه أحاديث سوف نذكرها بعد قليل. تفضل.
قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير قال استأذن رجل على حذيفة فاطلع وقال أدخل، فقال حذيفة أما عينك فقد دخلت وأما استك
استك استك
وأما استك فلم تدخل.
نعم، وهذا الحديث فيه طرفة، يعني مسلم بن نذير قال استأذن رجل على حذيفة، حذيفة بن اليمان الصحابي الجليل كاتم سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاطلع، يعني استأذن لكن اطلع، رأى ما في البيت، ثم قال وأدخل أو أدخل، طفرت هنا. قال حذيفة أما عينك فقد دخلت، تراك دخلت ولو لم تدخل، وأما استك فلم تدخل. الاست هو العجز، وأحيانا يعبر عنه بحلقة الدبر، يعني مقعدة الإنسان، كأنه تراك الاستعك لما دخلت برك، ولكن تراك دخلت لأن الأصل هو العين. وهذا يعني قد يستعمل أحيانا لماذا؟ لما فيه من إيقاع للزجر والتأديب لهؤلاء الناس، لما تقول مثل هالكلام ممكن أنه بعد ذلك يشعر بأنه حقيقة أخطأ خطأ كبيرا. ولهذا قال له أما عينك فقد دخلت، أنت دخلت، أما استك فلم تدخل، نعم أنت لم تدخل بجسمك وبهيئتك، وعبر له يعني بدل الجسم بالأست أو بالإست. لما؟ لأنه حتى يتنبه على أنه فعل مثل هذا الخطأ، وكأنه قبح نفسه وقبح جسمه بأن عبر عنها بماذا؟ بأن عبر عنها بالأست. ولهذا الإنسان لو عبرت له أحيانا بهذه الكلمة يظن أنك قد أذللته أو قد زجرته أو قد أردت أن تهزأ به، ولهذا لا يرضى مثل هذه الكلمة. وهذا الكلام من الصحابة رضوان الله تعالى عليه، من حذيفة رضي الله عنه، كان بمثابة ماذا؟ كمثابة التأديب لهذا الرجل، عينك دخلت أما أستك فلم تدخل، وكأنه أراد أن يقول له إذا أردت أن تدخل على إنسان قبل أن تنظر لابد أن تستأذن، وأن لا تكون عينك قبالة الباب، ومن باب أولى أن لا تنظر من ثقب الباب كما يفعل بعض الناس. تفضل.
وقال رجل أستأذن على أمي؟ قال إن لم تستأذن رأيت ما يسوءك.
وقال رجل، هذا الحديث مر، والرجل الذي سأل حذيفة قال أستأذن على أمي، ولهذا مرت بنا ترجمة عند البخاري قبل أبواب سماها باب يستأذن على أمه، يعني هل يستأذن رجل على أمه؟ يستأذن على أمه، ويستأذن على أبيه، ويستأذن على أخته، لأنه لا يدري ما هي الحال التي تكون عليها، ولا هي تحب أن ترى منها ذلك، ولا أنت تحب أن ترى عورة أمك أو عورة أختك مهما كانت الأحوال. ولهذا قال رجل سائل حذيفة أستأذن على أمي؟ قال إن لم تستأذن رأيت ما يسوءك، يعني قد يحدث أنه أحيانا إذا لم تستأذن قد ترى ما يسوءك، ما لا تريده، ما تكرهه. جاء في رواية إن لم تستأذن عليها رأيت ما تكره، وهو نفس الحديث. ولهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أيضا قال له رجل أستأذن على أمي، ماذا قال له؟ قال له عبد الله ما على كل أحيانها تحب أن تراه. أنت لو قيل لك أن أمك الآن عارية كاشفة العورة هل تدخل عليها؟ ما تحب. إذن اعلم أنك إذا لم تستأذن قد تقع في مثل هذا المحذور، فاحتاط. ولهذا لابد أن يعلم الصبيان هذا الأدب وهم صغار، لا، إذا بلغوا الحلم لابد أن يعلموا أن يستأذنوا في العورة الثلاث، من بعد صلاة الفجر حين الظاهرة، وبعد العشاء حين تضعون ثيابكم، يعلم، قال لا تدخل إلا بهذا، ويشدد عليه في هذا حتى يتعلم بأنه لابد أن يستأذن ولا يدخل إلا بعد الدق وبعد التسليم ثم يطلب الإذن. إذا تربى أبناؤنا على هذه الأدب نأمن كثيرا من المزالق، ونأمن مما قد يحدث من الأمور التي تخدش الحياة. ونحن في الحقيقة للأسف الشديد لما لا نقول جهلنا، لأن الأمور سهلة لو أردنا أن نتعلم، تجاهلنا هذه الأدب ولم نتعلمها بحرص ولم نعلم أبناءنا، وقعت في الحقيقة كوارث ربما أحيانا كنا نسمع بها في زمن ماض عن الكفار. قد يصل الولد أو يصل الإنسان إلى أخته أو زوجة أخيه، والآن الأمور أسرع أكثر من هذا. أنا قبل أيام يعني فوجئت بسؤال عجيب جدا، يعني من امرأة من أخت تشكي أن أخوها يريد أن يتحرش بأمه، يعني بأمها وأمه، يعني هذه ما إيش قال طفلة صغيرة ولا فقط بركة، يعني أمه التي وضعته وحملته، والرجل يظهر أنه في كامل قواه العقلية، ما هوش قال مجنون ولا مهبول. ولكن نقول بطبيعة الحال أولا لما تجهلنا نحن هذه الأمور ولم نحرص عليها ابتلينا بضدها، ثم أكثر من ذلك لما فتحنا المجال لأبنائنا ولأنفسنا بهذا الغزو الوافد وهذا الفكر الفاسد وهذه العادات والتقاليد الغربية التي لا حد عندها، لا تعرف الحياء ولا تعرف ما معنى المحارم ولا تعرف شيء من هذا، كسرت هذه الحواجز ورمت بها عرض الحائط، صار الإنسان مبتلى برؤية هذه الأشياء وسمع هذه الأشياء، والإنسان يدخل كذا ويركب مع كذا ويجي مع كذا، ويمكن يسمح لبعض أهله هذه تركب في السيارة وهذه تركب في الطاكسي وهذه تركب في الحافلة وهذه تدخل دار وهذه جهة المصلح تاع الثلاجة ولا، ويدخل للبيت وهي قاعدة في البيت هو يصلح وبعد يبدأ الكلام، وهذا الراقي يأتي ليرقي المرأة كذا، وبعد يكون في يوم من الأيام بحضرة بعض الناس كالمحارم، ومن بعد لما تحكمي المرأة تجي وهو يجيها، وممكن حتى تصر هذه الرقية في المساجد ويقع ما يقع كما تسمعون. هذا في الحقيقة كله هو نتيجة الاستخفاف بهذه الأخلاق وبهذه الأداب الشرعية. ولهذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء محقا لما ذكر أن كل بلاء أصاب الأمة من قهر عدو من ذل لزم المسلمين في ديارهم كان بسبب تفريطهم وتقصيرهم في شرع الله سبحانه وتعالى تعلما وتعليما وعملا، وإلا فالإنسان القائم بأمر الله سبحانه وتعالى الحريص على تطبيق شريعة الله عز وجل واتباعها، فإن هذا إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يحفظه ويحفظ أهله ويحفظ نفسه من مثل هذه الزلات ومن مثل هذه المزالق. هذه هي فائدة دراسة مثل هذه الكتب وهذه الأحاديث التي تضمنت هذا الكم الهائل من الأخلاق الرفيعة من الأداب الكريمة التي لا يجوز ولا يحق لمسلم أن يزهد فيها أو أن يتساهل فيها. نعم.
قال حدثنا موسى قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثني يحيى يعني بن أبي كثير يعني ابن أبي كثير أن إسحاق بن عبد الله حدثه عن أنس بن مالك أن أعرابيا أتى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقم عينه خصاصة الباب فأخذ سهما أو عودا محددا فتوخى الأعرابي ليفقأ عين الأعرابي فذهب فقال أما إنك لو ثبت لفقأت عينك.
ثم ذكر المصنف هذا الحديث حديث أنس بن مالك أن أعرابيا أتى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأعراب بطبع الحال ينقصهم الأدب وينقصهم العلم، عندهم جفاء وعندهم جهل أيضا، وإذا اجتمع الجفاء مع الجهل وقعت البلايا. ولكن هذا لا يعني ذم الأعراب جملة وتفصيلا، لأن الله عز وجل كما ذم الأعراب مدح الأعراب، ولكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدا جفا، البادية تعلم الإنسان الجفا، وإذا انضم إليها الجهل كانت المشكلة. كان الشيخ الجزائري متعه الله بالصحة وحفظه الله كان يتكلم مرة على حوادث الأمور، وكانوا أصحاب البادية عندهم في السعودية يحبون السيارة هذه الطيوطة الكاميونات اسمها الوانات، هما الوانات، وكانوا هم يعني يسوقون هذا النوع من السيارة لأنه يصلح لهم، يجعلون فيها الماشية وينتقلون بها ويعملون بها. ولكنهم ما كانوا يعني مهرة وحذقة في السياقة، تقع منهم حوادث. كان يقول الشيخ الجزائري حفظه الله، يقول بدوي زائد ولد يساوي حادث. يعني إذا كان البدوي هذا راكب هذه السيارة واشتراها عرف باللي كاين حادث، بدوي زائد ونت يساوي حادث. فعن أنس بن مالك أن عربيا أتى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فألقم عينه، فألقم عينه خصاصة الباب، يعني جعل العين كاللقمة للفم، يعني كأنه أدخل عينه في ثقب الباب. خصاصة الباب بمعنى الفرجة التي تكون في الباب أو الثقب الذي يكون في الباب. ألقم عينه يعني أدخل عينه فيرى ما في الداخل، كأنه صير عينه كاللقمة التي تكون في الفم، كما قولوا الدرح مليح يشوف كلش ما يروح له أي شيء. فأخذ سهما أو عودا محددا، تعرفون السهم الذي يضرب به، أو عودا محددا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فتوخى الأعرابي، توخى يعني قصده بالسهم أو العود ليفقع عين الأعرابي فذهب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هم بأن يفعل ذلك، فالعربي تنحى وذهب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما إنك لو ثبت لفقأت عينك. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو اطلع رجل في بيتك فخذفته بحصاد، وقد مر هذا الحديث، أي ضربته، والخذف يكون مسك الحصى بسببتين ثم ترميه هكذا، ففقأت عينه ما كان عليك جنح، يعني ليس عليك إثم. بطبيعة الحال إذا تأكد بأنه أدخل عينه في الثقب ليرى ما في البيت، قال ما كان عليك إثم. بل سبق للبخاري رحمه الله قبل أبواب ذكر تراجم بهذا المعنى، ولهذا هنا أعاد هذه الأحاديث لكن بصيغ أخرى وبرواية أخرى. فذكر في باب سابق قال إذا نظر بغير إذن تفقع عينه. ذكر حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قائما يصلي، فاطلع رجل في بيته فأخذ سهما من كنانته. الكنانة هي عبارة عن الجعبة التي تكون من الجلد توضع فيها السهام، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم سهما فسدد نحو عينيه، فسدد نحو عينيه. ولهذا العلماء اختلفوا في هذه المسألة، يعني كون الرجل نظر في باب العين في باب في ثقب الباب، ثم إن صاحب الدار أدخل مثلا سهما أو مقصا أو آلة أو حديدة ففقع عينه، هل يضمن أو لا يضمن؟ الذي عليه مالك وأبو حنيفة أنه قال لابد أن يضمن، يضمن. قال لأنه لو أنه دخل، واستدلوا بدليل يعني هو أقرب إلى العقل منه إلى النقل، قالوا هذا الرجل مثلا لو دخل إلى البيت، يعني لم ينظر، دخل ببدنه إلى البيت، ماذا يكون الجزاء؟ هل يكون جزاء أن تفقع عينه؟ قال لا، لا تفقع عينه، يمكن أن يعزر، يمكن أن يوشى به إلى السلطان، لكن لا تفقع عينه. قالوا من باب أولى أنه إذا لم يدخل ونظر بعينه ألا تفقع عينه. ولهذا الشافعي رحمه الله رد عليهم، قال لهم هذا خلاف النص، لأن النص ورد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح من اطلع في بيته في بيت قوم بغير إذنهم ففقع عينه فلا دية ولا قصص. والحجة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل إنسان اطلع على أهل بيت بغير إذنهم ففقع عينه فلا قصص ولا دية، يعني ليس له قصص ولا دية. والحديث حجة لابد أن يصار إليه، لكن أن يقال مثلا ما دام أنه إذا دخل البيت لا يفعل به لا تفقع عينه ولا يكون هناك قصص، فمن باب أولى أنه إذا رأى لا يفعل به ذلك، هذا يعني في المعقول. لو لم يرد النص يمكن يستدل به، لكن لما ورد النص النبي صلى الله عليه وسلم قال نظر بغير إذنهم ففقع عينه، قال بعد ذلك فلا قصص ولا دية. ولهذا قال أما إنك لو ثبت يعني بقيت تنظر لفقعت عينك. تفضل كمل هذا الحديث.
قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد عن عطاء بن دينار عن عمار بن سعيد التجيبي قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من ملأ عينه من قاعة بيت قبل أن يؤذن له فقد فسق.
ثم ذكر هذا الأثر عن عمر بن الخطاب من ملأ عينيه، يعني أدخل عينيه عينيه وبقي ينظر، يعني يشبع عينيه من النظر. من ملأ عينيه من قاعة بيت، قاعة البيت هي ساحة البيت، سواء كانت ساحة البيت أو كانت البيت نفسها، قبل أن يؤذن له فقد فسق. فسق بمعنى خرج عن الطاعة، لأن الفسوق هو الخروج عن الطاعة وهو ضد الطائع. يقال فسقت الفأرة إذا خرجت من جحرها، فسقت الحبة إذا خرجت من قشرها، فكذلك الفاسق يسمى كذلك لأنه خرج عن طاعة الله عز وجل. وهذا الكلام حق، لكن الإسناد فيه انقطاع، لأن عمار ابن سعد التجيبي وإن كان ثقة فاضلة إلى أنه لم يدرك عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. فضل.
قال حدثنا إسحاق بن العلاء قال حدثني عمرو بن الحارث قال حدثني عبد الله بن سالم عن محمد بن الوليد قال حدثني يزيد بن شريح أن أبا حي المؤذن حدثه أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرئ مسلم أن ينظر إلى جوف بيت حتى يستأذن، فإن فعل فقد دخل، ولا يؤم قوما فيخص نفسه
ولا يؤم
قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم حتى ينصرف، ولا يصلي وهو حاقن حتى يتخفف.
ثم ذكر هذا الحديث وهو حديث صحيح، قال لا يحل لامرئ، لا يحل معنى لا يجوز أو يحرم عليه المسلم أن ينظر إلى جوف بيت. جوف البيت هو داخل البيت، جاء في رواية أبي داود في قعر بيت حتى يستأذن، يعني إن أذن له وقال له تعال أدخل بطبعها إذا دخل سوف ينظر، لكن قبل أن يستأذن لا ينبغي أن ينظر. فإن فعل فقد دخل، يعني فإن نظر قبل أن يؤذن له فقد فعل، فقد ارتكب الإثم، وهذا محل الشاهد. ثم قال ولا يؤم قوما، وهذا أيضا تحريم، الإنسان لا يؤم قوما، لا يصلي بهم فيخص نفسه بدعوة دونهم حتى ينصرف. إمام يصلي بالناس وهذا نوع من الخيانة، يخص نفسه بالدعاء ولا يدعو للمسلمين، والخيانة كما تقع من المأموم لكن في حق الإمام آكد، لأنه هو المؤتمن على صلاتهم. ولهذا مثلا إذا دعا في القنوت يقول اللهم اهدينا في من هديت، ما يقولش اللهم اهديني في من هديت. اللهم إذا وردت أحاديث على سبيل الإفراد، مثلا لما يأتي في الصلاة في دعاء الاستفتاح يقول اللهم باعد بيني وبين خطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب، هذا الدعاء جاء به بالإفراد، فهو يذكره كما هو لأن كل إنسان سوف يقوله، لكن لما يدعو هو للناس لسيما مثلا في دعاء القنوت فينبغي أن يأتي بدعاء الجمع، فلا يخص نفسه بالدعاء دون غيرهم لأن هذا فيه نوع خيانة. قال ولا يصلي وهو حاق، يقال حاق أو حق، والحاق معروف هو الذي يحبس بوله، يعني يكون عنده بول ويحبسه، يصلي وهو حاق. وتعرفون أن العلة في نهي الرجل أن يصلي حاقنا لأن في هذا عدم استحضار الخشوع، فيكون مشغولا بماذا؟ بهذا الاندفاع، وهذه العلة في ذلك. وبعض العلماء قالوا لأن يكون في هذا الحال حامل للنجاسة وكأنها قريبا من الخروج فكأنه نجس، هذا قاله ابن العربي، ولكن ليس هو فيه العلة. العلة في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الحاق الذي يحبس بوله من أجل أنه لا يمكن أن يستحضر الخشوع فيكون مشغولا بمدافعة البول. ولهذا لا يجوز الإنسان أن يصلي مثلا بحضرة الطعام، حطوا لك طعام في الدار وانت تروح تصلي وانت لك تخمم يبرد، تخمم يأكله وتخمم راك جيعان، لا كول وخلي صلاة تروح. فبحضور الصلاة الإنسان لا يمكن، إذا كان خاصة جائعا يصلي يأكل ثم يصلي، إذا كان حاقنا حتى ولو علم أنه ستفوته الصلاة فلابد أن يدخل ويتوضأ، ولا يقول أنا أصلي حتى أدرك الجماعة، لأنه لو صلى حاقنا لكان ماذا؟ لكان مسيئا في ذلك، لم يكن مصيبا حتى ولو فده. ولهذا قال ولا يصلي وهو حاقن حتى يتخفف، حتى يتخفف يعني حتى يخرج ما عنده من ماذا؟ من البول. فالحاقن هو الذي يحبس بوله، والحاقب هو الذي يحبس غائطه، الحاقب الذي يحبس غائطه. وهو في الحكم سيان سواء، والحاقن هو الذي يحبس بوله، وقيل أيضا الحازق هو الحابس للريح الذي يعني يحبس الريح، هذا قيل، لكن الصحيح في معنى الحازق من كان ضيق الخف كما قال أهل الحديث أو المشتغلين بغريب الحديث، أن الحازق لأنه جاء في عندهم لا رأي لحازق، وهو الذي يكون خفه ضيقا جدا فهذا قد لا يكون له رأي، وفسر الحازق بمثل هذا، وفسر بأنه الذي يحبس ريحه. والحديث هنا عن الحاقد. قال أبو عبد الله أصح ما يروى في هذا الباب هذا الحديث. ويبقى للمؤلف رحمه الله بعض الأحاديث القليلة في معاني الاستئذان، نرجع الحديث عنها إن شاء الله إلى موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. والله تعالى نسأل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يجعلنا من المتبعين لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم العاضين عليه بالنواجد، إنه تعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والصلاة والسلام على البشير النذير وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم واتبع سيرتهم بإحسان إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.